بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم، بسم الله. هذه ترجمة وهذا الباب لازلنا في أبواب الإيمان، وهذه ترجمة ذكر فيها أو هذا الحديث مناسبة ذكره لباب الإيمان أن فيه خصال المنافقين التي هي ضد خصال المؤمنين. فنحن في باب الإيمان ذكر المصنف رحمه الله خصالا من خصال المؤمنين، ثم في هذا الحديث ذكر فيه خصال المنافقين التي هي ضد خصال المؤمنين. فالشيء يعرف بحقيقته ويعرف بضده، فالإيمان يعرف بحقيقته ويعرف بمعرفة ضده. فهذه الخصال تركها من كمال الإيمان، وفعلها ينافي كمال الإيمان. قال في هذا الحديث قال حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كنا فيه، ذكر العلماء أن هذا من حسن التعليم أن يذكر العدد قبل ذكر المعدود، فإن الإنسان إذا سمع بالعدد فإنه يتشوق إلى معرفة المعدود وتفسير هذا العدد، ويكون هذا أضبط له بحيث أنه يعد سمع أن خصال المنافقين أربع، أو من خصال المنافقين أربع، فإنه إذا نسي خصلة يعلم أن هناك شيئا ناقصا. وهذا من حسن التعليم أنه يذكر العدد مجملا ثم يذكر المعدود بعد ذلك. قال: أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه الخصال من صفات المنافقين، ومن أبرز صفات المنافقين التي ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يتنزه عن هذه الصفات الأربع التي هي من صفات المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق. أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء فذكروا أجوبة في ذكر المراد بهذا الحديث، لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الذنوب عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى لا تخرج أصحابها من الملة. الذنوب عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى مهما كثرت وعظمت لا تخرج أصحابها من الملة. فهذا الحديث يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، والنفاق الأكبر يخرج من الملة. فكيف يوجه هذا الحديث؟ هذه الخصال: من إذا حدث كذب، ومن إذا عاهد غدر، ومن إذا وعد أخلف، ومن إذا خاصم فجر. توجد بعضها في كثير من المسلمين والمؤمنين، بل وقد توجد في كثير من الصالحين، بل وقد تجتمع الأربعة كلها في بعض المؤمنين المسلمين. فهل من اجتمعت فيه هذا الخصال يصير كافرا ويصير منافقا خالصا خارجا من الملة؟ هذا وجه الإشكال في هذا الحديث. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هل من اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع يصير كافرا خارجا من الملة، أو أنه لا يزال من أهل هذه الملة مع فسوقه وعصيانه؟ فحينما أجمع أهل السنة على أن المسلم لا يخرج من الملة بذنب يرتكبه غير الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجه العلماء هذا الحديث: أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا. ما معنى خالصا؟ فالذي هو أقرب هذه الأجوبة أنه أن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، أن المراد بالنفاق هنا هو النفاق العملي، وأنه شبيه جدا بصفات المنافقين. من اتصف بهذه الصفات ففيه شبه كبير بالمنافقين، ولا يصير كافرا باتصافه بهذه الصفات طالما يبطن الإيمان ولا يبطن الكفر. لأن النفاق على قسمين كما تعرفون: النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر الذي هو كفر أكبر، النفاق الأكبر الذي هو كفر أكبر، وهذا الذي كان عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتظاهرون بالإيمان بالله وبملائكته وبرسوله وباليوم الآخر وبما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الوقت نفسه يبطنون الكفر وفي قلوبهم غير ما يظهرونه بألسنتهم. وهذا هؤلاء أو هذا الصنف هم الذين ذمهم الله وأنزل فيهم الآيات وكفرهم وتوعدهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا هو النوع الأول من أنواع النفاق، النفاق الأكبر الذي هو بمعنى الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. ما هو النفاق الأكبر؟ أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهؤلاء أشد كفرا من الكفار الأصليين، لأن الكافر الأصلي على ظاهره يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو شيوعي أو وثني أو علماني أو من الدهرية، أما هذا يعني يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر. خطير على المسلمين أن يبقى بين أظهرهم وأن يمارس الشعائر الظاهرة، وقد يترقى إلى أن يصير قدوة في المجتمع ويتبع الناس في الشر ثم يرمي بهم في الهاوية. ثم إن ظاهر أمره أنه يخادع الله، فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا النوع الأول من أنواع النفاق. قال: أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا. هل هذا الحديث يراد به هذا النوع من أنواع النفاق، من اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع يصير منافقا خالصا خارجا من الملة، أم أن المراد بالنفاق هنا النوع الثاني الذي هو النفاق الأصغر أو النفاق العملي؟ ما هو النفاق العملي؟ أن تخالف، أن يخالف الظاهر السريرة. السريرة سيئة والظاهر صالح، فإذا خالف الظاهر الباطن يعني في غير اعتقاد الكفر، هذا من النفاق العملي، أن يحسن ظاهره وباطنه على خلاف ما يظهره، هذا هو النفاق العملي في أي شيء، يظهر الحسن ويبطن القبيح، هذا من النفاق العملي في أي شيء، في أي شيء كان. فهذا الحديث يراد به النفاق العملي، وفيه التحذير من التشبه بصفات المنافقين. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا. أربع من كنا فيه، وفي الروايات قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. هذا يدل على أن هؤلاء الذين يتصفون بصفة النفاق العملي من وجدت فيهم هذه الصفات وغلبت عليهم، من وجدت فيهم هذه الصفات وغلبت عليهم، لا أنها على سبيل الندرة، على سبيل الندرة لا يكون كذلك، لكن من اتصف بهذه الصفات وغلبت عليه وصار خلقا له وديدنا له فإنه يعتبر منافقا نفاقا عمليا، لأنه قال: أربعا كنا فيه. من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب يعني يكثر من الكذب في حديثه، فلهذا صار منافقا، ليس النفاق الأكبر إنما النفاق العملي، لأنه شابه المنافق في إظهار خلاف ما يبطن. المنافق النفاق الأكبر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا شابه المنافق أنه يظهر الخير ويبطن الشر، أو يظهر الصلاح ويبطن السوء. هذه وجه المشاكلة والمشابهة بالمنافق. وقيل للمنافق بأنه منافق لأحد أمرين كما ذكر العلماء: هل قيل للمنافق بأنه منافق لأنه يعني يستر ما يعني يبطنه في نفسه، أنه يستر ما يبطنه في نفسه، مثل الذي يدخل في النفق وهو السر، يدخل في النفق فيستتر به؟ هل قيل للمنافق بأنه منافق لأنه يستر ما يبطنه كالذي يدخل في النفق وهو السر، أو قيل للمنافق بأنه منافق تشبيها له بذلكم الحيوان المشهور وهو اليربوع، ذلكم الحيوان المشهور وهو اليربوع، يداه قصيرتان، أو العكس، يداه قصيرتان ورجليه طويلتان، رجلاه طويلتان، وهذا اليربوع فيه ذكاء ومكر، بحيث أن عنده بابان، عنده جحر يستتر فيه ويدخل فيه، وهذا الجحر له بابان. الباب الرسمي يقال له القاصعاء، الباب الرسمي الذي يدخل منه ويخرج يقال له القاصعاء، والباب الخلفي يقال له النافقة. ومن عادة هذا الحيوان ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه يحفر بابا رسميا منه يدخل ومنه يخرج، ويحفر في مكان بعيد من بابه الرسمي، يحفر يحفر إلى أن تبقى طبقة رهيفة خفيفة من التربة، فيتوقف يتوقف ولا يكمل الحفر. فإذا شعر بالخطر أو داهمه حيوان من الباب الرسمي فإنه يخرج من الباب السري أو الباب الخلفي. فاليربوع يظهر خلاف ما يبطن، يظهر للحيوانات التي تعتدي عليه بأنه ليس له إلا هذا الباب، فإذا تربص به عدوه فإنه يدخل عليه من هذا الباب الرسمي ويظن أنه سيباغته في جحره، وهو من دهائه ومكره يسارع بالخروج إذا شعر وأحس بالخطر من الباب الخلفي فلا يتمكن عدوه منه، فهو يظهر خلاف ما يبطن. فقيل للمنافق بأنه منافق لأنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر، يدخل باسم الإسلام يتظاهر به ويخرج من باب آخر، أو أنه يبطن خلاف ما يظهر، المنافق يبطن خلاف ما يظهر. وهذا هو المشهور في كلام أهل العلم أن المنافق قيل له منافق تشبيها له بنافقاء اليربوع. إيش معنى نافقاء اليربوع؟ هو الباب السري الباب الخلفي، أما الباب الرسمي يقال له القاصعة القاصعة. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خالصا، هذا الذي أورث الإشكال، لم يقل منافقا بل قال خالصا، فيحمل على أنه إذا اجتمعت فيه هذه الأربع تخلص فيه صفة النفاق العملي، تخلص فيه صفة النفاق العملي. قالوا من كانت فيه خلة أي خصلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، من كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق، فمستقل ومستكثر، من كانت فيه هذه الخصال الأربع كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق، فإما أن يستقل أو يستكثر. قال حتى يدعها، الخصلة الأولى إذا حدث كذب، قال إذا حدث كذب، هذه الخصلة الأولى من خصال المنافقين أنهم كثيروا الكذب ويستعينون على الكذب بالأيمان الفاجرة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يستخدمون الكذب سلاح لهم، ما يستطيعون أن يمرروا ما هم عليه من باطل إلا بالكذب، ويقوون هذا الكذب بالأيمان الفاجرة بالأيمان الفاجرة. قال من إذا حدث كذب، أن يذكر خلاف الواقع، أن يذكر خلاف الواقع، يكذب ويختلق الحكايات والقصص والأمور، فهذا كذب لا يجوز من صفات المنافقين، يقود إلى الفجور، والفجور يقود إلى النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله سبحانه وتعالى توعدهم باللعنة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقريب من الكذب التوسع في الكلام، يكون أصل موضوع موجود لكن يتوسع فيه، بعضهم لم يعده من الكذب، يكون له حادثة ماضية فيصفها ويبالغ في وصفها ويتوسع فيها. بعضهم لم يجعله لكنه قريب من الكذب، وبعضهم ديدا لها المبالغة في الذكر ووصف الأحداث، يكون أصل الموضوع صحيح لكن يأتي بأشياء ويتوسع ويبالغ، ظهر أنه كذب. إذا كذب يعني يقع في الكذب، من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وإذا عاهد غدر، يعاهد ولي الأمر أو يعاهد إخوان المسلمين أو يعاهد صديقة أو يعاهد عدوة أو يعاهد قريبا أو بعيدا، فيغدر، يعني يتفق على شيء ثم يخالف ما اتفق عليه، هذا هو الغدر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ما يجوز الغدر بالعهد، بل من إذا عاهد عليه أن يفي بما عاهد عليه، ولا يجوز الغدر لا مع مسلم ولا مع كافر. وإذا عاهد غدر يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرت فلان ابن فلان. ومن أسوأ أنواع الغدر الغدر مع ولي الأمر، كما ذكر العلماء أنه يعاهد على السمع والطاعة، فإذا وجد فرصة وثب وخرج عليه، هذا من أسوأ أنواع الغدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه غدر أو لم يوفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغدر لا يجوز حتى مع الكافرين، ما يجوز حتى مع الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، بينه وبين المسلمين عهد، كافر لكن دخل إلى بلاد المسلمين على عهد، لا يقتل ولا يقتل، لا يحارب ولا يحارب، فأعطاه المسلمون الأمان وأعطوه العهد، بينهم عهد وبينهم اتفاقية وهدنة، فلا يجوز قتله، لا يجوز قتله. من قتل معاهدا في غير كنها، يعني بغير حق، لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، إفادة إلى أنه لا يدخل الجنة. وكما تقدم أن هذه النصوص لا يدخلها مع أول الداخلين، وإن ريحة لا يوجد مسيرة 40 عاما. هذا كله مبالغة في الوفاء بالعهد، ومبالغة في ذم الغدر بالعهد. قال: وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، والمراد بالوعد أنه يقول أنا سأفعل هذا الشيء ثم يخلف، وهذا أيضا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يقول سآتيك أو سأعطيك أو لن أفعل لن أعمل، يعد وعدا ثم يخالف ما وعد عليه، هذا من خصال المنافقين. وإذا وعد أخلف، بل الواجب أن يفي بالوعد في حدود الاستطاعة، وهذا الحديث محمول على الذي يعد وفي نية عدم الوفاء، أو الذي يعد وفي نيته الوفاء ويأتي وقت الوفاء بالوعد ثم يخلف الوعد عمدا من غير عذر. إما أن يحمل على الذي يعني له صورتان: يعد وهو في نفسه ناوي على عدم الوفاء، يقول سآتيك في الوقت الفلاني، سأعطيك الشيء الفلاني، لن أعمل كذا، وعده بأي وعد، ثم هو في نيته أن لا يفعل، يعد وفي نيته أن لا يفعل. هذه من صفات المنافقين. يا أخي لو أنت في ضيق لا تعد، لا تعد، لا تعد، إلا إذا علقه بالمشيئة وهو عازم على الوعد فالحمد لله، أو أنه يعد وهو عازم على الوفاء ثم يأتي وقت الوفاء ولا يفي من غير عذر. هذه من صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف. لكن إذا لم يستطع الوفاء بالوعد لأمر حصل له، وعد أخاه أن يأتيه أو أن يعطيه ثم طرأ له طارئ لم يتمكن معه من الوفاء، فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد، والراجح من الأقوال أن الوفاء بالوعد واجب ديانة ولا يلزم به قضاء، أن الوفاء بالوعد واجب ديانة ولا يلزم به قضاء، سواء تورط الموعود أو لم يتورط، واجب عليه أن يفي بما وعد. لكن هل يلزم به قضاء؟ الجواب لا يلزم ولا يجبر عليه قضاء. قال لأخيه: إن تزوجت سأعطيك مثلا 50,000، إن تزوجت سأعطيك 50,000، فتزوج وجاء إليه طالبا من 50,000 فرجع مع قدرته على إعطائه 50,000، إيش حكم هذا الوعد شرعا؟ هل يجبر على الوفاء به يعني قضاء، يذهب إلى القاضي ويشكو الذي وعده، يقول هذا ورطني قال لي إن تزوجت فلك عندي 50,000 فأنا تزوجت، أو قال لي إن تزوجت فأبشر 10,000 شهريا، تزوج ليش تتأخر عن الزواج؟ يقول المصاريف، يقول ما عليك تزوج ولك 10,000 شهريا. فتزوج فجاء إليه واعتذر مع قدرته، فهل له أن يشكوه إلى القاضي ويلزمه القاضي بدفع 10,000 شهريا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يلزم شرعا ولا يجبر عليه قضاء، ينصح بتقوى الله وأنه يفي بالوعد، لكن ليس للقاضي أن يحكم عليه حكما يقول أحكم أنك تعطيه وإلا نأخذ من مالك قهرا، لا، هذا أوسط الأقوال. منهم من قال يلزم شرعا وقضاء، ومنهم من قال لا يلزم لا شرعا ولا قضاء، ومنهم من قال يلزم شرعا ولا يلزم به قضاء. قالوا: إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، أيضا من خصال المنافقين إذا خاصم فجر. إيش معنى فجر؟ أنه يميل عن الحق ويذكر غير الحق ويتحيل للتغلب على خصمه بأي حيلة، برشوة أو بشهادة زور أو بأيمان كاذبة أو بمغالطة وكذب، بأي نوع من أنواع الفجور، أو أنه يذكر في خصمه ما ليس فيه ويعتدي ويتجاوز الحد ويخل بالعدل والإنصاف، هذا كله لا يجوز. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال يقول عليه الصلاة والسلام إلى الله الألد الخصم، يعني الذي إذا خاصم فجر، هذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. بل الواجب، نسأل الله الإعانة، أن الإنسان يلازم العدل والإنصاف في جميع أحواله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنت مطالب بالعدل مع الصديق والعدو والقريب والبعيد، ما تحملك القرابة التي بينك وبين صاحبك على أن تحابيه على خلاف الحق، ولا يحملك العداوة التي بينك وبين عدوك على أن تتجاوز الحد وعلى أن تقول فيه ما ليس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نازع، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع مما قال. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يرجع مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يرجع مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. يعني فلا يجوز الفجور، لا يجوز الفجور، لكن كما ينبه أهل العلم ليس معناه أنك لا تقول للخائن بأنك خائن، وللكاذب بأنك كاذب، وللسارق بأنك سارق، وللعاق بأنك عاق. قد توجد هذه الخصال مثلا في من يماشيه، وهذا تقصير منه. لماذا لم ينصحه قبل الخصومة؟ إذا وقعت الخصومة قال أنت عاق لوالديك فلا نستغرب أن تفعل معنا هذا الفعل. قد يكون صادق، هو فعلا خصمه عاق لوالديه، لكن عنده تقصير. لماذا لم ينصحه بترك الحقوق في حال الرضا قبل حصول المشكلة؟ ليس معناه أنك يعني لا تقول لمن وقع في الخطأ بأنه مخطئ، لكن التقصير أنك لماذا لم تناصحه إذا كنت تعرف هذا الانحراف وهذا الخطأ الذي فيه. فالحديث يكمل بعضها بعضا. الدين النصيحة، تنصح إخوانك. وإذا خاصم فجر، هذه صفة من صفات المنافقين، وهي صفة من صفات اليهود. تعرفون قصة عبد الله بن سلام حينما أسلم ولم يشعر به اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإسلامه، وقال يا رسول الله معشر يهود قوم بهت، لو علموا بإسلامي لذموني أو بهذا المعنى. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخفى عبد الله بن سلام في الداخل، وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، قالوا خيرنا وابن خيرنا، فخرج وأظهر إسلامه. قالوا شرنا وابن شرنا، في الحال قالوا شرنا وابن شرنا. فهذه خصومة، هذا فجور في الخصومة. قال وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وإن كانت فيه خصلة إلى آخر. والحديث الذي بعده، الرواية التي بعده، قال آية المنافق، أي علامة المنافق، آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أخان. هذه خصلة تعتبر خامسة. الحديث الأول: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهذه خصلة خامسة: وإذا اؤتمن خان. من صفات المنافق أنه يخون. والله يأمر بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا تخن من ائتمنك، لا تخنه. فالخيانة من صفات المنافقين، أنت في موضع الأمانة فاحذر من الخيانة. اعتمنت على مال، أو اعتمنت على عمل، أو اعتمنت على مقاولة، الإنسان في بيته نائم وواثق في هذا المقاول، ثم يخون ويقصر ويأتي بصفات ضعيفة للمواد بدلا من أن يشتري الجيد، لأنه قاول على سعر معين بناء على مواصفات معينة، وإذا به ينتف من هذه المقاولة يعني طلبا للربح ويقصر، أين يفر من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وإذا اؤتمن خان، هذا الشخص الذي أعطاك المقاولة في تجارة أو في زراعة أو في بناء أو في أي عمل كان، ما عنده خبرة ولا يستطيع أن يتابعك ولا يعني يفهم. فما أكثر الشكاوى في هذه المسائل. وإذا اؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين، إضافة إلى ما فيها من أخذ أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس بالباطل. فالمعلم يتقي الله لأنه اؤتمن على عمله، والنجار يتقي الله، والحداد يتقي الله، والمقاول يتق الله والعامل في الدكاكين أو في المؤسسات أو في الشركات أو على السيارات، هؤلاء كلهم عليهم أن يتقوا الله. صاحب الدكان لا يعرف بخيانة العامل، وصاحب البناء لا يعرف بخيانة المقاول، وصاحب المال لا يعرف بخيانة هذا الخائن. هذه كلها صفات ذميمة. فيجب من اؤتمن على شيء أن يؤدي الأمانة، إن لم يستطع فليصرح، يقول هذا لا يخارجني، هذا لا يخارجني، لا يجتهد اجتهاد خاطئ. تعمل عندي؟ يقول نعم. كم ستعطيني؟ قال أعطيك 20,000. قال طيب، هو في نفسه أنه لا يفوت الفرصة، يدخل رأسه في العمل، ثم هو أبصر بنفسه ويعرف كم أجرته التي يستحقها. هذا العامل يعرف كم الأجرة التي يستحقها. تعمل معي؟ قال نعم. بكم؟ قال 20,000. طبعا 20,000 قليل. فيقول طيب، وهو في نفسه يقول فأين أين 20,000؟ هذه بعيد، الناس يعطون من 40، هذا يعطي من 20. فهو يعرف كيف يتصرف إذا دخل في العمل واؤتمن على المال، فإنه يأخذ ما يراه أليق بعمله، يأخذ 40 ولا يبالي. يا سبحان الله، لك موعد مع الله سبحانه وتعالى. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كيف تستحل أخذ 20 الأخرى؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هو عم لك 20,000، كيف تتأول وتأخذ 40,000 من الدرج بحجة أن 20 ظلم؟ لا، ما هو ظلم، المسلمون على شروطهم، دخلت معه على 20,000 وأنت موافق، فيجب أن تلتزم. إذا رأيت أن الأجرة قليلة عندك مندوحة من أول الأمر أن ترفض العمل، لا تقبل 20، قل له لا، أنا ما سأعمل إلا 40. أما أن يأخذ ويتأول، وما أكثر التأويلات حقيقة يعني التي تحصل عند بعض الناس، وإن كان من الصالحين، وإن كان من الصالحين. فعلى المسلم أن يحذر وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يكون أمينا في موضع الأمانة، وأن يحذر من الخيانة، فإنها من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، والبركة من الله سبحانه وتعالى أن يتظاهر الإنسان بالخير والصلاح والأمانة وهو يفعل ما لا يجرؤ أن يكلم صاحب الحق عليه. هذه خيانة، أن يفعل شيئا ويأخذ شيئا لا يستطيع أن يواجه الحق، صاحب الحق به، يظهر أمام صاحب الحق أنه نزيه وأنه كذا، وفي الواقع أنه يأخذ ما بدا له وما يرى أنه أصلح وأليق بعمله وأنسب لعمله. هذه أمور خطيرة، فعلى الجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا، كلنا أهل خطأ وزلل وتقصير، لكن لا يمنع أننا نتناصح، لا يمنع أننا نتناصح. التقصير في المقاولات، نحن في منطقة عمل، هذا أمر متفشي، ما أكثر الصراخ والصياح والشكاوى التي تحصل بسبب هذه الأمور. يعني تكون مقاولة ويتفق على عمل ب100,000 ب500,000 بكامل البيت، ثم في الأخير يختلفون في المواصفات، وإذا دخلت لجنة تصلح بينهم وتدقق، يعني في بعض الحالات يرى أن المقاول قصر في الجودة، الشيء الذي يعمل ب50 بحيله وندفه يوصله إلى 30، وهكذا بدلا من أن يخرج بفائدة 200,000 يخرج بمليون مثلا بهذا التحايل. هذا لا، هو يقول من أول العمل أنا أشترط عليه أساس يكون كذا، والجدار كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، يعطيه مواصفات ثم يحصل الإخلال. هذا لا يجوز إخواني في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان قضيبا من عراك؟ قال وإن كان قضيبا من عراك. قالوا يا رسول الله وإن كان قضيبا من عراك؟ قال وإن كان قضيبا من عراك. فعلى المسلم أن يحذر. قال وإذا اؤتمن خان، قال الرواية التي بعدها من علامة المنافق، من علامات المنافق ثلاثة، وفي آخر رواية قال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني يحمل على أنه نفاق العمل، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ هل صفات المنافقين منحصرة في هذه الأربع أم أن هناك صفات أخرى نرجو ذكر بعضها؟ من صفات المنافقين، لأن ليس صفات المنافقين منحصرة في هذه الأربع، من صفاتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاتهم الرياء، من صفاتهم الطعن في أهل الخير الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أشياء كثيرة هذه ليست على سبيل الحصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو الحكم الشرعي في الذي يذهب أموال الناس بالقوة والقهر كقطاع الطريق مثلا؟ الحكم الشرعي ما ذكره الله سبحانه وتعالى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال إذا تاب السارق وكان يحترف هذه السرقة بمدة وليس عنده مال فماذا يصنع؟ أتقدم البارحة أن عليه أن يرد المال ويحدث نفسه أنه متى ما تيسر له رده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شخص مسلم دخل في الشرك وهو يعلم أنه شرك، هل حبط عمله كله إذا تاب؟ لا، إذا فعل الشرك مع علمه فإنه يصير مرتدا، لكن إذا عاود وتاب فتحفظ له أعماله، لأن شرط حبوط العمل بأنه يموت على الكفر. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أما إذا راجع الإسلام فكما قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. وعليكم السلام ورحمة الله. قال امرأة عليها قضاء من رمضان فهل تصوم الست من شوال أولا ثم تؤخر صيام القضاء؟ الأفضل أنها تبدأ بالقضاء، وإذا تضايق عليها الوقت لا بأس على الراجح أن تبدأ بالست من شوال. ووجه هذا الجواز أن الحكمة من إتباع رمضان بستة من شوال واضحة، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بكماله يعدل عشرة أشهر، والستة الأيام تعدل شهرين، لأن ثلاثة الأيام تعدل شهرا، الحسنة بعشر أمثالها والستة تعدل شهرين، فمن وفقه الله لصيام رمضان وصيام ست من شوال فكأنه صام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام الست قبل إكمال ما عليه من رمضان فإنه يكون قد سد، يعني إذا صح التعبير خانة الشهرين وتبقى فراغات، فإذا وفق الله لقضاء ما عليه من رمضان يكون كأنه صام الدهر، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما هو الشيء الذي أسره يوسف في نفسه؟ الذي أسره يوسف في نفسه ما قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية فأسرها يوسف في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج يشيبني قبل المشيب، هل هذا الدعاء خاص بالرجال فقط أم بالرجال والنساء؟ الأصل العموم في كل شيء، الأصل العموم إلا ما خصه الدليل. نعم، الحديث يحسنه أو يصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال رجل سمى ابنه قيوم يناديه يا قيومي، هل هذا الاسم فيه شيء؟ ليش يقول يا قيومي؟ على كل يعني هناك أسماء يعني وإن كانت جائزة لكن أفضل تركها، الأفضل تركها، وإلا الذي يظهر أنه ما فيه بأس، هذا الاسم ما فيه بأس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.